بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التيمم. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وعند الحاكم في المستدرك من طريق معاوية بن قراء عن أنس أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. هذا لم قال الحافظ لم أره موصولا، يعني عن ابن عمر. ثم استغنى عنه بما جاء عن أنس، والذي عن أنس إن صح السند إليه فهو في ضمن المرفوع قوله من السنة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. لكن هذا عام مخصوص ما يدل على أنه مخصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه طعامه وشرابه وشماله لما كان من أذى، ويجعل يساره لما كان من أذى. على كل، فما كان من المساجد ونحوها لا عم يقدم اليمنى، وعند الدخول الخلاء لا بأس أن يقدم اليسرى عند دخول الخلاء. المساجد مكرمة، وتقديم اليمين تكريما في دخولها. قال الحافظ رحمه الله: ويحتمل أن يقال في قولها ما استطاع اجتزاء عما لا استطاع فيه التيمم شرعا، كدخول الخلاء والخروج من المسجد. هذا أدب طيب، تقديم اليمنى عند الدخول للمسجد وتقديم اليسرى عند الخروج منه. في الأماكن الطيبة يقدم اليمنى، وفي الأماكن المستخبثة يقدم اليسرى. ومن هذا الانتعال، عند الانتعال يقدم اليمنى وعند الخلع يقدم اليسرى. واللبس، إذا لبس قدم اليمنى وإذا خلع قدم اليسرى، خرج اليسرى. وأمثال هذا أصوله كثيرة والقول به صحيح. قال: باب هل تنبش قبور المشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مسجدا؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، لم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن أم حبيبة أن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لأنهن هاجرن إلى الحبشة، أم سلمة مع زوجها عبد الله بن عبد الأسد وأم حبيبة مع زوجها عبد الله عبيد الله بن جحش. فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك، وقصة هذه قصة تنصر عبيد الله هناك، أجمع أهل التاريخ على عليها، نقله ابن القيم رحمه الله كلهم ينقلونها في تهذيب السنن، يقول إجماع أهل التاريخ مع المؤرخين على هذا. ابن كثير لعنه في البداية والنهاية، قال ثم تنصر ومات على النصرانية ولعنه، والذهبي وسائر من ترجم لأم حبيبة، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله إجماع المؤرخين. ولم نرى منهم من ينكر هذه القصة في عبيد الله، وأسانيدها لا يثبت منها شيء غير ما جاء عن عروة مرسلا صحيح إليه حسن إليه من طريق ابن إسحاق. ولو قال عروة هذا الكلام في زمن فيه الصحابة والتابعون وكان واهما لوهموه، ولا اشتهر وهم عروة في هذه المسألة وأنكروا عليه، ولكن لم نرى من ينكر على عروة قوله هذا. ومثل هذا غير مقنع، وإن كان مرسلا حسنا ثابتا إلى عروة من طريق محمد بن جحش محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو حسن الحديث، هو الذي ساق السند عنده عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عمه عروة بن الزبير. محمد بن جعفر ثقة، ورواية بن إسحاق في السنن، ولم نرى من نفى سماعه من محمد بن جعفر، ورواية محمد بن جعفر عن عمه في الصحيح ثابتة يقينا، سند حسن على كل إلى لا من عنده من عنده، هو رواه السيرة من عنده، يعني هو غالبا يقول عنه، لكنه في روايته عنه من حيث الجملة ثابتة. هذا شيء. الشيء الثاني، الشهرة المتكاثرة دون إنكار من أئمة محققين مدققين، وفي مثل هذا تتداعى الهمم لإنكاره إن حصل فيه الوهم. الشيء الثالث، هذا صحابي يبقى على الأصل البراءة الأصلية حتى ينقله عنه ناقل صحيح، فإن الأخذ بالبراءة الأصلية في حق من علم إسلامه ولا سيما صحبته أمر لازم، والأحاديث التي في الصحيح لم تثبت ردته، أثبتت أنه هلك بالحبشة وأن جاش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أم حبيبة بعد أن هلك زوجها عبيد الله، فجمع النجاشي المضمون هذا الصحابة الذين هناك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل يخطب فلانة يعني أم حبيبة، وإني مزوجه، وإني أمهرتها 400 كذا كذا درهم أو دينار نسيته، ثم قيل عثمان وقيل غير عثمان كلفه بأن يكون وكيلا لها فعقد بها للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم من هناك. هذا مضمون القصة على شهرتها وتداولها. ومع هذا نقول أصل البراءة الأصلية حتى يثبت دليل مع هذا الإجماع أيضا ترون منقول أنهم مطبقون على ذلك حتى يثبت دليل ينقل عبيد الله من الصحبة من الموت على الصحبة إلى الموت على الردة والتنصر. والله أعلم. ومن قال ذلك صار مع الإجماع أو سار مع مرسل عروة فإن وجهة نظره واضحة. ومن قال إنه يبقى على البراءة الأصلية فإن قوله قوي. وهناك رسالة فيما لم يثبت فيه القصص التي لم يثبت فيها شيء لكاتب معاصر وذكر منها قصة عبيد الله بن جحش أنها لم تثبت وأن أسانيدها بين مراسيل ومعضلات وبعضها فيها الواقدي وبعضها فيها ابن لهيعة وهذا حاصل وهي التي أيضا كتب فيها أخونا إبراهيم أخونا ماذا رشيد. ها 400 أني أمرتها 400 دينار طيب دينار ها النجاشي صحابي ذكره له فضل الصحبة ولم يره وإلا فهو هو من الصالحين بلا شك وقد ذكره في الصحابة كثيرا لشرف الصحبة الذي حصل عليها حيث آوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي له شرف الصحبة. أما من حيث التعريف ما ينطبق عليه. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ولم يؤمت على ذلك لم يلقه فقط هذا. هذا كان عند قوله في هذه المسألة عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة في الحبشة أي لأنهما هاجرتا إلى الحبشة مع كل واحدة مع زوجها. ذكرتا كنيسة ورأيناها في الحبشة فيها تصاوير فناس النصارى فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الشاهد من الحديث أنه لا يجوز أن يصلى في أمكنة فيها قبور حتى وإن كانت قبور المشركين فإن نبشت قبور المشركين يشرع نبش قبور المشركين والبناء في ذلك المكان بعد إزالة رفاتها ورميمها. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد مقبرة أي للمشركين أو لليهود أو لمن مقبرة قبورا ونخلا وخربا في ذلك الموضع سويت الخراب وقطع النخل ونبشت القبور وبنى مكان ذلك المكان وبنى في مكانها مسجدة. هذا في حق قبور الكافرين يهود نصارى وثنيون سائر المشركين والكافرين من مات على ذلك يجوز نبش قبره والبناء في ذلك الموضع بيوتا أو مساجد. نبش قبورهم جائز. أما قبور المسلمين فلا يجوز نبشها لأنها ديارهم، وديار المسلمين لها حرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين. وأن الصلاة في مسجد مبني على قبر، مبني على قبر كافر أو مسلم، إذا صلي على قبر كافر أو مسلم صلاة باطلة، وسواء كان القبر في أوله أو وسطه أو آخره أو عن يمينه أو شماله داخل البنيان داخل المسجد فالصلاة باطلة في أي جهة كانت، لعموم هذا الدليل. وفي لفظ: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أنهاكم عن ذلك. فهذا النهي يقتضي البطلان إلا إذا كان القبر أو القبور خارج بنيان المسجد وخارج جداره، حتى ولو كان من قبلته لا تأثير في ذلك إن تؤكد أن المسجد على غير قبور. وأن هذه الأفعال تشبه بالكافرين، وهذا هو الواقع عند المسلمين بكثرة الآن. وأظن أنك إذا ذهبت في مساجد الصوفية والشيعة قل أن تجد مسجدا سليما من ذلك، قل وندر. هذه قربة عندهم ما يتركونها، من مات قريبه وله وجاهة أو هو من يسمونه بالأولياء أدخلوا المسجد حتى صارت مساجدهم مقابر، هناك قبر هناك قبر هناك في الوسط قبر هناك، والمسجد تجد فيه أكثر من قبر. وربما كانت مقبرة وبنوا عليها مسجدا بعلم أو بغير علم أنها مقبرة ولم يعلموا إلا بعد البناء، ومثل هذا لا يجوز صلاة فيه، لا يجوز صلاة فيه أبدا، لا يجتمع مسجد وقبر. هذا من التشبه بالكافرين ومما لعنوا بسببه، من الأشياء الكثيرة التي لعنوا بها من هذا. ويدل على أن أكثر الناس تشبها من المنتسبين للإسلام من الرافضة والصوفية. وأما الإسماعيلية فحدث لا حرج، مكارمة هكذا تجد أكثرهم شركا وإلحادا وزندقة، أكثر هؤلاء الشرك والنفاق والإلحاد والزندقة أوفر ما يكون في الرافضة وفي غلاة الصوفية. وأما المكارمة فأكفر من اليهود والنصارى باطنية هؤلاء. ومن شركياتهم وفتنهم القبور، نعم القبور. وأن صور جعل الصور في المساجد والزخارف والزينة تشبه بالكافرين، وصوروا فيه تلك الصور. وأيضا تصف أم سلمة زينتها وجمال تلك الكنيسة، وإلى الآن تجد الكنيسة فيها من الزخارف من الداخل ما يكلف الملايين الطائلة، زخارف وربما تكون صغيرة من حيث السعة ولكنها مضخمة من حيث النفقة ومن حيث كذلك أيضا ما فيها من التصاوير والزخارف من الداخل والخارج. يعتنون فيها بأعظم البنايات والزخارف والألوان والملهيات، وذاك دأبهم من قديم وحديث. لا تجد كنيسة إلا إذا كان كنيسة أهلها فقراء، وإلا فإن الكنائس حقهم مؤسسة على هذا، فما كان من المساجد على هذا الحال فهو شبيه بالكنائس، وفعل أصحابه فعل من بناه شبيه بفعل اليهود والنصارى في معابدهم. المساجد ينبغي أن تكون صافية تكن الناس من الحر والقر، أما تلك الزخارف لا يرضاها الله. ما أمرت بتشييد المساجد، نهيت عن تشييد المساجد، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد وتشييدها. ونعم أيضا يدخل في ذلك التصوير لقولهم وصوروا فيه تلك الصور، هذا محمول على أنهم يجعلون فيه الألوان والصور والملهيات على أجدرته، أجدرة الكنيسة، وهكذا الطيور والصقور وأنواع الذهب، يعني ولو كانت مصبوغة من الخارج ملهيات، وفي الأمام بعض المجالس والمتكئات، وعند القسيس وعند الراهب الذي يجلس عنده يتوبون، لأنه ما يصلح التوبة إلا عنده، فالذي عنده ذنوب يسيرة يغفر له مباشرة بدون مبلغ، والذي يعني بمجيئه إلى الكنيسة وبقائه فيها وأكل الحلوى وبعض ما يرسمونه لهم من الأمور، والذي عنده ذنوب كبيرة يدفع مبلغ باهظ من المال لذلك القسيس أو الراهب أو القسيس، نعم، وهو يقول اذهب مغفورا لك، اغفر له. هذا شأنهم. أيضا تصوير في المساجد وإدخال الكاميرا فيها وإدخال المصورات فيها ما هم من شأن المسلمين، هذه نبذة من نبذات النصارى من حيث التصوير داخل المساجد، ولم يعلم هذا في قديم الزمان ولا حديثه إلا من عند المخالفين. أنا أعوذ بالله، ما الفائدة من إدخال الصورة هناك وهناك وهناك والكاميرات متوجهة إلى الحاضرين لاستماع المحاضرة؟ الفائدة يا إخوان دنيوية، هذه الخلاصة. فإنهم ينشرون أن المحاضر الفلاني التابع لهم حضر له أمة كذا وكذا، وهذه صورهم، وهذا رجل يفيد الأمة، فتعاونوا وانعشوا. هذا نموذج. النموذج الثاني يكون المسجد مسجد حزبيين، فيريدون النعش للمسجد وأنه يمتلئ بالحاضرين وأنه مسجد آهل كثيرا فانعشوه. النموذج الثالث أيضا يريدون التلميع للمحاضر أيا كان والتكثر به إن كان من ذوي الوجاهة، وأن حضروا محاضرته وكنا معه واستفدنا من محاضرته واستفاد الناس وناقشناه وهذه صورته. أما نحن ما لنا من هذه المعاني التي يذكرونها ولا مما كان يقرب منها، ما لنا منها شيء ولا نحتاج لها أبدا، ولا نعتقد أن هذا يجوز أبدا، ولا بركة في ذلك. وإنك لتعجب من إنسان يقول أنا أعتقد حرمتها، لكن ماذا نقول للناس؟ تعتقد حرمة الصور، لكن إيش نعمل؟ إيش نقول لهم؟ يا أخي تعتقد حرمتها، قل له لا يجوز، وقف. هو ما هو عسكري لابد من ذلك، وإلا هذا صار إكراها، ما من هذا شيء، ما صار مكرها. فهذا يدخل في حديث من كره فقد برع، من رضي ولكن من رضي وتابع، فهو ما كره، لو كره وأنكر لا كان لإنكاره السماع، ولكن هذا فيه نوع رضا وإن كان يظهر الكراهة، إن كان يظهر الكراهة فيه نوع رضا بهذا المنكر. ما فهمته، تفضلوا وفقكم الله.